بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي سيقول ضعفاء العقول من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي ما صرفهم وحولهم عن القبلة التي كانوا عليها وهي بيت المقدس، قبلة المرسلين قبلهم. وقد اختلف العلماء بالمراد بالسفهاء هنا، فقيل مشرك العرب، وقيل أحبار اليهود، وقيل المنافقون، وقيل العامة. الآية عامة في هؤلاء كلهم. يقول السعدي رحمه الله: دلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند، وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والإنقياد والتسليم. كان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وطعنا، كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هداهم الله. وأما المشركون فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا. هذا منهم أهل الشرك. وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. وأما المنافقون فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل، وكثرت أقاويل السفهاء من الناس. سيقول السفهاء، إخبار من الله عز وجل لنبيه وللمؤمنين بأن السفهاء من اليهود والمنافقين سيقولون هذه المقالة. والسؤال هنا: ما فائدة ذلك؟ ما فائدة إخبار الله عز وجل عن ذلك؟ أولاً، أنه عليه الصلاة والسلام إذا أخبر عن ذلك قبل وقوعه كان هذا إخبارا عن الغيب فيكون معجزة. ثانيا، أنه تعالى إذا أخبر عن ذلك أولا ثم سمعه منهم فإنه يكون تأذيه من هذا الكلام أقل مما ها إذا سمعه لا مما إذا سمعه منهم ولم يكن له من قبل، أقل مما إذا سمعه منهم. ثالثا، أن الله تعالى إذا أسمعه ذلك أولا ثم ذكر جوابه معه فحين يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام منهم يكون الجواب حاضرا، فكان ذلك أولى مما إذا سمعه ولا يكون الجواب حاضرا. ذكر ذلك الرازي والقرطبي وخير واحد من العلماء. إذن هذا إخبار من الله سبحانه لنبيه وللمؤمنين بأن السفهاء من اليهود والمنافقين سيقولون هذه المقالة عندما تتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. سيقول السفهاء من الناس، فائدة وصفهم بأنهم من الناس مع كونه معلوما هو التنبيه على بلوغهم الحد الأقصى من السفهاء، بحيث لا يوجد في الناس سفهاء غير هؤلاء. فإذا قسم نوع الإنسان أصنافا كان هؤلاء صنف السفهاء، فيفهم أنه لا سفيها غيرهم على وجه المبالغة. وسميت القبلة قبلة لأن المصلي يستقبلها، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يستقبل بيت المقدس، القول الراجح من أقوال أهل العلم أن ذلك كان بأمر الله ووحيه، ثم نسخ بعد ذلك كما سيأتي، وأمره أن يستقبل بصلاته الكعبة. والدليل على أنه بأمر الله وليس عن اجتهاد أو كان مخيرا كما يقول بعض العلماء قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهذا القول هو الراجح. قل لله، إنه بوحي الله، قل لله المشرق والمغرب، أي قل أنزله الله جوابا لهم، لله المشرق والمغرب، أي الحكم والتصرف والأمر كله لله، فأينما تولوا فثم وجه الله إلى آخره، فحيثما وجهنا توجهنا، فالطاعة في امتثال أمره، ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده وفي تصرفه وخدامه حيث وجهنا توجهنا. وهو تعالى له بعبده ورسول محمد وأمته عناية عظيمة، إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم وجعل توجههم إلى الكعبة المبني على اسمه تعالى وحده لا شريك له. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إشعار بأن تحويل القبلة إلى الكعبة من الهداية للنبي لأهل ملته إلى الصراط المستقيم. من يشاء كما قلنا إثبات المشيئة لله، وتقدم أن كل شيء علقه الله بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة، لأن أي أمر فإن عدم الحكمة نقص، والله عز وجل منقص منزه عن النقائص. من فوائد الآية سفه من يعترض على أقدار الله. من فوائد الآية تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واضح وجه الشاهد. من فوائد الآية الرد على المعترضين، ومن الرد العام الذي يرد به أن الله رب العالمين مالك الملك، وأن الخلق كلهم ملكه وعبيده، فله أن يشرع لهم ما يشاء لأنه يعلم ما صلح لهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومنها وجوب الانقياد لله والسمع والطاعة، ومنها عموم ملك الله، وفيها الرد على من يقول لماذا أعطى الله فلانا ولم يعطي فلانا، لأن هذا اعتراض قضاء الله عز وجل، ومنها أن الهداية بيد الله عز وجل. ثم قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يقول تعالى إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم. وسطا، الوسط هنا الخيار والأجود، كما يقال قريش أوسط العرب، أي نسبا ودارا، أي خيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، أي أشرفهم نسبا. ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر، وفي القرآن قال أوسطهم، أي أعدلهم، أشرفهم، أعدلهم وخيرهم. قال السعدي وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر، فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء، بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود، بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. وسطا في الشريعة، لا تشديدات اليهود ولا تهاون النصارى. وفي باب الطهارة والمطاعم، لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجسات وقد حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. وهذا يدل على فضيلة هذه الأمة، وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضل هذه الأمة. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وأشهر الحديث قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. وقال صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، الحديث وفيه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير، قال هؤلاء أمتك ومعهم 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب. والحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وسلم وسميت أحمد وجعلت أمتي خير الأمم. طيب، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي لتشهدوا على الأمم والناس كافة يوم القيامة أن من يكمل رسلهم. هذه الأمة ستشهد يوم القيامة على الأمم كلها أن الرسل بلغتهم، كما جاء في الحديث عن أبي سعيد قال قال صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمتي: هل بلغكم؟ فيقول: ما أتانا من نذير. فيقول: ومن يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ووصفت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالوسط كما تقدم لتوسط في الدين في كل الأمور، فهي أمة الوسط. ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي يشهد عليكم بالتبليغ أنه قد بلغ. وفي الحديث فكيف في الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هكذا الفتن، ينقلب الناس إلى أقسام، من يثبت يرفعه الله والأكثر يسقطون. أي فتنة حتى لو فتنة صغيرة تجد الناس ينقسمون قسمين، من كان مخلصا يثبته الله ولا تؤثر في هذه الفتنة التي قلبت الدنيا، الناس يتحدثون عليها تقول قامت الدنيا، هذا ما علم بها يقول أي فتنة ما تغير شيء والحمد لله بخير والدين ثابت، والناس هرج ومرج وكثير ينتكسوا. والأمثلة لا يعيد الأمثلة، بعض الناس يمل، لكن نحن في دروسنا الخاصة وفي البخاري والبلوغ نعيد الأمثلة الكثيرة. وهذه منها: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وهي بيت المقدس إلا لنعلم نص. فالله عز وجل يبتلي عباده، ومن الابتلاءات تسهيل المعصية أو لا. فمن الفتن في هذا الزمان، وجاء في بعض الآثار: لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد المنافقين. الإنسان المكروه أن يتعرض الإنسان للفتنة، وإلا الله عز وجل له الحكمة البالغة في الفتن. فتسهيل المعاصي عبر الإنترنت والقنوات وغيرها لها حكمة، يرتفع أقوام ويضيع ويسقط آخرين. فمن أعظم المحن في هذا الزمان تسهيل المعصية، فمن علم الله منه صدقا وإخلاصا ثبته، وإلا يتساقط الكثير والكثير. طيب، في الحديث عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال: ففي هذا مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول، فأنزل الله كما سيأتي ما كان الله ليضيع إيمانكم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على قيه، أي إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس، ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه، أي مرتدا على دينه. وفعلا وقع كما وقع، ناس ارتدوا ناس ثبتوا وقالوا هذا دين الله عز وجل، كما قال أبو بكر: تصدق هذا النبي في الإسراء؟ قالوا: صدقه بخبر السماء، كيف لا أخبره بذلك؟ فسمي الصديق. إلا لنعلم، هل الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه؟ لا، فالله عز وجل يعلم بالشيء ويعلم بالشيء قبل وقوعه، بل إن الله عز وجل يعلم ما يكون ويعلم بكل ما سيكون. قال تعالى في آيات كثيرة: والله عليم بذات الصدور. وإنما المراد في هذه إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب. كل آية جاءت نفس هذا الأسلوب، المراد لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. وقد جاءت آيات كثيرة كقوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي نعلم علما يظهر عليه الثواب والعقاب، علم ظهور، يسمى المراد علم ظهور أو علم يترتب عليه الجزاء، لأن علم الله الكائن في الأزل لا يترتب عليه الجزاء حتى يمتحن العبد و ينظر. وقال تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا. نفس القضية. نعم. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة. ما هي؟ ضمير صرف القبلة. صرف القبلة، صرف القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وإن كانت لكبيرة، أي هذا الأمر عظيم عظيم، إلا على الذين هدى. وهكذا جميع الفتن تجد على ناس عظيمة وكيف واخذ وعطى ورددات ومن ثبتهم الله الأمر عادي ولا في أي شيء والحمد لله رب العالمين. هذا ولا هذا. وإن كانت لكبيرة، أي هذا الأمر، إلا على الذين هدى الله، أي قلوبهم، وأيقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء، وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك، بخلاف الذين في قلوبهم مرض فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا، كما يحصل الذين آمنوا إيمان وتصديق. هذه قاعدة، عندما يحدث أمر عظيم الذين في قلوبهم مرض يحدث لهم شك وريب، لماذا؟ كيف؟ وشلون؟ لماذا؟ ليش كذا؟ وأما الذين في قلوبهم إيمان فيحدث لهم إيمان وتصديق، فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم. وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يستبشرون لم يفرحون، لأن هذا كلام الله عز وجل فيه النور والهدى والتوفيق والسعادة والهدى والبشرى. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم هنا صلاتكم كما فسرها في الحديث، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. قبل ذلك ما كان الله يضيع ثوابها، لأن أناس كانوا يصلون إلى بيت المقدس فماتوا قبل كمل قبل التحويل، فقال الناس ما حالهم، فأنزل الله هذه الآية: فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. يقول السعدي: أي ما ينبغي له ولا يليق به تعالى، بل هي من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم. وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه. وفي هذا دليل لأهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل في أعمال الجوارح، كما لعله يأتي بالفوائد. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والرؤوف هو الرحيم العاطف برأفته على عباده، والرأفة أبلغ من الرحمة ورقها. ومن رأفته سبحانه تعالى بعباده أنه لا يضيع لعباده طاعة أطاعوه بها فليثيبهم عليها، فمن مات قبل تحويل القبلة لهم ثوابهم وأجرهم. ومن رحمته سبحانه وتعالى خوفنا بالعقوبة. ما وجه ذلك؟ ما وجه الرحمة إن الله يخوفنا بالآيات حتى لا نعصيه، حتى لا نقع بالمعصية؟ من رحمتك، رحمة بك. قال الله تعالى في الآية: ويحذركم الله. ماذا قال بعده؟ والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. ومن رأفته أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لينقذ الناس من الظلمات إلى نور التوحيد والهداية. قال تعالى: ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. رحيم اسم من أسماء الله، فيجب إثبات ذلك، وهو متضمن لصفة الرحمة. وقد سبق في أول السورة الكلام عن الرحمة وأن الإنسان ينبغي أن يعمل الأسباب التي تنال به الرحمة، منها: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، وأن رحمة الله واسع وربك الغفور ذو الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. من فوائد الآية أن هذه الأمة هي خير الأمم وأفضلها، ومنها إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم وشهادته على أمته وتشريفه وتكريمه. منها تشريف هذه الأمة وتكريمها بحيث تشهد على جميع الأمم. ومنها اشتراط العدالة في الشهود، قال: لتكونوا شهداء على الناس، والشاهد لابد أن يكون عدلا. أن في أمره صلى الله عليه وسلم بالتوجه في الصلاة إلى بيت المقدس ثم تحويل ذلك إلى الكعبة ابتلاء وامتحانا للناس ليظهر من يتبع الرسول ويطيعه. وجوب اتباع الرسول وتأكيد ذلك إثبات علم الله عز وجل. أن صرف القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام أمر كبير وحدث عظيم ليس من السهل التسليم به وقبوله إلا من هداهم الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد إذا دخلت على المضارع منسوبا إلى الله فإن ذلك يعني المبالغة في التحقيق، أي قد رأينا ذلك، تقلب وجهك في السماء أي توجهك بوجهك وبصرك إلى السماء حال الدعاء، تنظر إليها وتنتظر أمر الله بتحويل القبلة إلى الكعبة. قال ابن عباس: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، من أول ما نسخ من القرآن القبلة. فلنولينك قبلة ترضاها، أي فلنجعلنك متوليا إلى جهتها قبلة ترضاها وهي المسجد الحرام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، بهذا الخطاب والأمر له صلى الله عليه وسلم ولأمته حولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، ونسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والمراد بالشطر هنا الناحية والجهة، والمراد بشطر المسجد الكعبة. وحيثما كنتم، الأول خطاب للرسول والثاني خطاب للناس، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي وحيثما كنتم أيها المؤمنون فتوجهوا في صلاتكم نحو الكعبة. وكانت أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة العصر كما جاء في حديث البراء، وروي أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة الظهر، قيل كان ذلك في منتصف رجب وقيل في منتصف شعبان. قال ابن كثير: أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر، فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة. وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال، وكذلك من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئا في نفس الأمر، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فولي وجهه، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم، المراد من الوجه هنا جملة البدن، جملة بدن الإنسان، لأن الواجب على الإنسان يستقبل بجميع بدنه القبلة. طيب، فولوا وجوهكم شطرة، وإنما ذكر الحق شطر المسجد أي جهته دون عين الكعبة لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، والبعيد يكفيه مراعاة الجهة، فإن استقبال عينها حرج عليه بخلاف القريب. فإن قيل: هل في الآية تكرار؟ قيل: ليس تكرار، وبيانه من وجهين: أنها قوله فولي وجهك خطاب للرسول لا مع الأمة، وقوله حيثما كنتم فولوا خطاب مع الكل، وقيل أقوال أخرى. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. سؤال: كيف يعلمون أنه الحق؟ قال العلماء بأجوبة، يعني نريد الآن نعرف كيف يعرفون أنه حق. هم طبعا رفضوه وأنكروا، لكن في قرارة أنفسهم يعرفون أنه حق. قيل أنهم لما علموا من كتابهم أن محمد نبي علموا أنه لا يقول إلا حق، وهذا من أقوى الأقوال، هم يقرون بقرارة أنفسهم أنه نبي، والنبي ما يكذب، وهذا أمر معلوم. قيل أنهم علموا من دينهم جواز النسخ. قيل أن في كتابهم الأمر بالتوجه إليها، وقيل أنهم يعلمون أن المسجد الحرام قبلة إبراهيم. ابن كثير رحمه الله يقول: أي وإن اليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم. هذا كلام ابن كثير والله أعلم. وما الله بغافل عما يعملون، تهديد، لماذا الله عز وجل لا يغفل؟ لكمال علمه، فلا يغفل عليه شيء، فلا ينبغي الإنسان يطغى ويتجبر ويكذب ويبث الشبه والشكوك ويشكك في الدين ويشكك في أوامر الله عز وجل. لا تتوقع أنه يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ما أصابك شيء أن الله غافل، أبدا، فإن الله عز وجل عليم بالصدور، وعليم الذي يكذب، وعليم بالذي يقلب الدين، وعليم الذي يشوش على الدين يعلم، لكن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. ابن آدم مسكين يفرح يقول: أنا أفعل وأشوش بالدين وأطعن في الدين ولم يحدث شيء، لو وفقه الله وقرأ في القرآن عرف أن الله أعطى قوم نوح عاش فيهم أكثر من 1000 سنة. يعني تخيل أمهلهم كم؟ أكثر من 1000 سنة. فالله عز وجل يمهل ولا يهمل. من فوائد الآية إثبات علو الله، ومنها إثبات عظمة الله عز وجل لقوله فلنولينك، فإن ضمير الجمع للتعظيم. ومنها وجوب الاتجاه إلى المسجد الحرام في الصلاة، ومنها عظمة هذا المسجد لوصفه بالحرام، وفيه بيان عناد اليهود والنصارى، وفيه تهديد هؤلاء المعاندين. ثم قال الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ما بعده آية عظيمة يخبر الله عز وجل عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله، وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع أهواءه بغير هدى من الله. شف قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ما قال دينهم، أهواءهم، لأنهم هوى. تأكد، هذه قاعدة، كل من خالف طريق الأنبياء فلهوى، ولذلك إذا تاب أو قرر عرف أنه على الحق، لكن لهواه. فإنه معلوم أيها الإخوة الهوى خطر، يعني إنسان متعود على الخمور أو على المحرمات صعب يتركها إلا من في قلبه إيمان قوي أو يوفقه الله عز وجل، فيضطر أن يحارب دين الله عز وجل ويعاند حتى لا تذهب. دعك من هذا، صاحب منصب أو مكانة تأتيها أموال من مكانته، فلو قال كلمة الحق وأن محمد حق ذهبت الأموال، ذهب التقديس، يذهب لأي دولة بالعالم يستقبل استقبال عظيم. فلو قال محمد على حق أو الإسلام على حق ذهبت، وهي ذهبت فعلا، لو آمن بقيت له وبقي الخير في الدنيا والآخرة، وهو مع ذلك خاف أن تذهب فمات وذهب كل شيء. والتوفيق من الله عز وجل. وفائدة إخبار بذلك، ما فائدة الإخبار بذلك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ إراحة قلبه، فلا ينشغل ماذا؟ فكره لا تنشغل، هذه يا محمد أخبرناك لو أتيت بكلها. طيب سؤال جاوب فرحان، هل معنى ذلك حينما تقول لي مثلا بالمثال فلان والله ما ينفع به، ماذا تقصد أنت حينما تقول فلان والله ما ينفع به؟ طيب أقصد يعني أني ما أقوم بدعوته؟ لا، معناه لا تنشغل. هذه نقطة لابد أن نفهمها، ليس معناه أنه ما يدعوهم، لا، وإنما لا تنشغل ولا تترك بقية الأعمال. أنت قمت بدعوتهم، نعم، وضحت لهم الحق، نعم، خلاص فلا تذهب نفسك عليهم حسن، هذا معناه، وليس معناه وأعرض يعني أني خلاص، لا، وإنما أعرض عن مجادلتهم، كما نقول الآن أعرض عن مجادلة هؤلاء السفهاء، يعرفون الحق وانتشر الحق والحق انتشر، وانت بلغتهم، بلغت أخوك، بلغت أبوك، قال بلغتهم. لا تشغل نفسك، انشغل بدينك وبصلاتك وبعلمك، كما تقول لرجل يعني أبو فاسق، أنت بلغته وعلمته ونصحته تدعو له، نعم الحمد لله، أجل طيب أترك ديني وصلاتي وانشغل بفلان؟ لا، نعم. وما أنت بتابع قبلتهم، يحتمل هذا نهي، ينهى الله عز وجل يا محمد لا تتبع قبلتهم، وأحسن من ذلك يمكن أن يكون على ظاهره، دفعا لأطماع أهل الكتاب وقطعا لما يرجونه من رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى القبلة التي كان عليها. ولذلك يقول ابن كثير هو إخبار عن شدة متابعة الرسول لما أمره الله تعالى به، وأنه كما هم مستمسكون بأرائهم وأهوائهم فهو أيضا مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحوالهم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، أي إن النصارى لا يتبعون قبلة اليهود كما أن اليهود لا يتبعون قبلة النصارى لما بينهم من العداوة والخلاف الشديد. ولئن اتبعت أهواءهم، أي ما يهوونه ويريدونه. والهوى، ما هو الهوى؟ هو الميل عن الحق والمخالفة بلا دليل من شرع أو عقل. ولم يقل دينهم، لأن ما هم عليه مجرد أهوية نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. طبعا الآية واضحة إن فيها تهديد، ما بعده تهديد عظيم. من بعد ما جاءك من العلم، رزقك الله العلم وأعطاك النور وأعطاك الهداية والقرآن والعز والشرف تترقى في درجات العبودية وتترقى في أعلى الدرجات، تكون من علماء الأمة وتكون من علماء الربانيون ثم بعد الربانيين، ثم بعد ذلك تتبع أهواءهم من أجل منصب أو مكانة أو درهم، إنك من الظالمين. وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل على الحق؟ هذا وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم، فإن أمته داخلة في ذلك. وأيضا فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم وحاشاه لو فعل ذلك صار ظالما مع علو مرتبته وكثرة حسناته، فغيره من باب أولى. وهذه الآية تهديد ووعيد للعالم عن مخالفة الحق الذي يعلمه، فإن العالم الحج عليه أقوى من غيره. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. سبحان الله، أعطاه الله الآيات، نعمة نعمة عظيمة، أعطاه الآيات والعلم والنور، بإمكانه يرتفع يصير من أئمة المسلمين، يدعى له على مر السنين على مر القرون، لجاء اسمه رحمه الله. قال النووي رحمه الله، قال أحمد بن حنبل رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله: آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، رفعناه الدرجات وجعلناه عاملا بها، عالما عاملا بها، ولكنه أخلد إلى الأرض، مال إلى الأرض إلى الدنيا، واتبع هواه الشهرة والمال والمنصب والمكانة. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. سبق حديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم عالم تعلم العلم ليقال عالم، صلى الله السلامة. نعوذ بالله من غضب الله ونعوذ بالله من علم لا ينفع. من فوائد الآية أن رد الحق بعد معرفته من صفات أهل الكتاب، وقد ذكرنا لكم مرارا وتكرارا أن هذه الأمة سوف تتبع اليهود كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا. ومن هذه الصفات يذكرها يوميا، ما يمر معنا وجه إلا صفة من صفات اليهود، ودقق هنا تجد كذا، صلى الله السلام. ذم أهل الكتاب باتباعهم الأهواء، ومنها وجوب اتباع الحق إذا ظهرت آياته، وفيها تحذير الأمة من اتباع أهواء غير المؤمنين. ثم قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ما زال الحديث عن اليهود، الذين آتيناهم الكتاب وهم اليهود يعرفونه من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القول هو الراجع، أن الضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قول ضعيف أن الأمر راجع إلى القبلة. لماذا؟ قالوا إن الحديث أقرب مذكور القبلة، لكن الصحيح أن الأمر راجع أو أن الضمير عائد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعرفونه أي يعرفون محمد معرفة جلية، يميزون بينه وبين غيره كما يعرفون أبناءهم، لا تشتبه عليهم وأبناء غيرهم. كما يعرفون أبناءهم أي كما يعرف أحد ابنه لا امتراء ولا شك. قال في التسهيل: كما يعرفون أبناءهم، مبالغة في وصف المعرفة. قال عبد الله بن سلام: معرفتي بالنبي أشد من معرفتي بابني، لأن ابني قد يمكن فيه الشك. وإنما كانوا يعرفونه كمعرفتهم أبناءهم لما جاء في كتبهم من البشارة به صلى الله عليه وسلم وذكر صفاته وكمال دينه وفضيلة أمته. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانوا عليها. نعم. وقيل: كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس كلهم، لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم. فإن قيل: لما خص الأبناء الذكور؟ قيل: لأن الذكور أعرف وأشهر، وهم بصحبة الآباء ألزم وبقلوبهم ألصق. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، أي ومع هذا التحقق والإتقان العلمي ومع ذلك يكتمون الحق، وهذا أمر معروف، أشهر صفة في اليهود كتم الحق والعلم، ولذلك يحذر المسلم حتى لا يتشبب باليهود من كتم الحق من أجل مدح الناس أو من أجل منصب أو مال، فيكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنه على الحق ومع ذلك كتموه. وفيه تحريم كتم العلم، وسيأتي إن شاء الله آية ونتكلم إن شاء الله عن كتم العلم. قال السعدي: فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك، وإبطال الباطل وتمييزه عن الحق وتشيينه وتقبيحه للنفوس بكل طريق مؤدي لذلك. فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم وهم يعلمون. الحق من ربك، أي ما أوحاه الله إليك يا محمد هو الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. وهل يشك محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، أي نعم، التثبيت. وقيل الخطاب، الخطاب للنبي والمراد أمته. يقول الطبري: فإن قال قائل: أو كان النبي شاكا في أن الحق من ربه أو في أن القبلة التي وجهه الله إليه حق من الله حتى نهي عن الشك؟ قيل: ذلك من الكلام الذي تخرجه العرب مخرج الأمر أو النهي للمخاطب والمراد به غيره، كما قال جل ثناؤه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. والمراد أمته. من فوائد الآية أو فوائد الآيات معرفة أهل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام وصدق رسالته. من فوائد الآيات أن من صفات أهل الكتاب كتم العلم، ومنها أن من كتم العلم من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، وفيها أن من رد الحق وخالفه عن علم ومعرفة أعظم جرما وأشد ذما ممن رده وخالفه عن شيء. ثم قال الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة هو موليها، أي لكل أمة من الأمم قبلة هو موليها ومتوجه لها، يعني بذلك أهل الأديان. لليهود وجهة هو موليها، وللنصراني وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيها الأمة إلى القبلة التي هي الأصل والأفضل. قال ابن كثير: وهذه الآية شبيهة بقوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. هو موليها، الضمير راجع إلى لفظ كل، أي لكل صاحب ملة قبلة. طيب، فاستبقوا الخيرات، أمر باستباق الخيرات، والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها. فينبغي للمسلم أن يبادر للخيرات والأعمال الصالحات الواجبات والمستحبات كما أمر بذلك رب الأرض والسماوات. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وامتدح أولياءه بأنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبا. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وقد كان صلى الله عليه وسلم وصحابته يبادرون الخيرات، فقد ثبت في البخاري عن عقبة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. وعن ربيعة قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سلني، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وفي حديث أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن القيم: كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون في الخير ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه، بل يحض بعضهم بعضا، وهي نوع من المسابقة. وقد قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وأن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. ومن المسارعة إلى الخيرات التأسف على فواتها، كما جاء في الحديث السابق حيث كان الفقراء يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه الأغنياء. أيضا الحزن على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلته. قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. التأسف على فعل الطاعة. ابن عمر لما بلغه حديث: من شهد الجنازة حتى تدفن فله قراط، ومن شهد حتى يصلى عليها فله قراطان، قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. والسؤال هنا: لماذا ينبغي ويستحب المبادرة والمسارعة إلى الخيرات؟ أولا، استجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمر في الآيات السابقة: وسابقوا سابقوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال. ثانيا، قبل حدوث الشواغل من فقر أو موت أو هدم، وقد جاء في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغية، أو مرضا مفسدا، أو موتا مجهزا. وفي الحديث الآخر: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك. فالإنسان إذا انشغل بفقره لا يستطيع أن يؤدي ويسارع للأعمال الصالحات، وكذا إذا مرض فإنه ينشغل بمرضه، وكذا لا يدري متى يأتيه الموت، فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ثالثا، قبل الفتن المانعة من العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فالإنسان ينبغي أن يبادر بالأعمال الصالحة قبل وقوع الفتن فينشغل بها، فتشغله عن التفرغ للعمل الصالح، كما هو حال كثير من الناس الآن. وأيضا الأعمال الصالحة سبب للنجاة من الفتن، ولهذا قال: بادروا بالأعمال أي الصالحة فتنا أي قبل وقوع الفتن. فالعمل الصالح من إخلاص لله ومتابعة للرسول وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصلاة خاصة بالليل سبب للنجاة من الفتن إذا حدثت وانتشرت. ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي فزعا وهو يقول: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلينا ماذا أنزل الليلة من الفتن. قال عمر بن عبد العزيز: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. قال أبو بكر بن عياش: لو سقط من أحدكم درهم لظل يومه يقول: إنا لله ذهب درهمي، وهو يذهب عمره ولا يقول: ذهب عمري. وقد كان لله أقوام يبادرون الأوقات ويحفظون الساعات ويلازمونها بالطاعات. قال سعيد بن المسيب: ما تركت الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. كان سعيد بن جبير يختم القرآن في ليلتين. من قدم شيئا اليوم قدم عليه غدا، ومن لم يقدم شيئا قدم على غير شيء. قيل لبعضهم: جمع فلان مالا، قال: هل جمع عمرا ينفقه فيه؟ قالوا: لا. قال: ما جمع شيئا. ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير ما رتب من الثواب. قال الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أي في أي موضع تكونون من أعماق الأرض أو قمم الجبال يجمعكم الله للحساب، فيفصل بين الحق والمبطل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، إن الله على كل شيء قدير. ومن قدرته جمعكم أينما كنتم. وقد تكلمنا عن القدرة، وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم. من فوائد الآية أن الإنسان يجب عليه أن يتبع الحق أينما كان ولا ينظر إلى كثرة المخالف. من فوائد الآية الحث على المسابقة إلى الخيرات، منها إحاطة الله بالخلق أينما كانوا، وفيها إثبات البعث. ثم قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم مخشوني وليؤتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذه الآية سبق شرحها، لكن هنا سؤال: لماذا كررها هذا السؤال؟ سنتكلم عن كلام أهل العلم، وإلا هذه الآيات سبق شرحها وأعيدت للمرة الثالثة. قيل من الأقوال التي قيلت أن الأحوال ثلاثة: أولا أن يكون الإنسان في المسجد الحرام، ثانيا أن يخرج عن المسجد الحرام ويكون في البلد، ثالثا أن يخرج عن البلد إلى أقطار الأرض. فالآية الأولى محمولة على الحالة الأولى، والثانية على الثانية، والثالثة على الثالثة، والله أعلم. من الأقوال لماذا كررها أنه سبحانه إنما أعاد ذلك ثلاث مرات لأنه علق بها كل مرة فائدة. مثلا: أما في المرة الأولى فبين أن أهل الكتاب يعلمون أن أمر نبوة محمد وأمر هذه القبلة حق، لأنهم شاهدوا ذلك في التوراة والإنجيل. وأما في المرة الثانية فبين أنه تعالى يشهد أن ذلك حق، وشهادة الله بكونه حقا مغايرة لعلم أهل الكتاب بكونه حقا. وأما في المرة الثالثة هذه فبين أنه إنما فعل ذلك لئلا يكون للناس عليكم حجة، فلما اختلفت هذه الفوائد حسنت إعادتها لأجل أن يترتب في كل واحدة من المرات واحدة من هذه الفوائد. وقيل أقوال، الخلاصة من الأقوال اللي قيلت أن الأمر الأول لتقرير حكم النسخ واستجابة لرغبة النبي، والأمر الثاني لبيان أنه الحق من ربك، والأمر الثالث حيثما توجهتم فهذه قبلتكم ولقطع حجج المعاندين، والله أعلم. طيب، قال في الآية التي لم نشرحها: لئلا يكون للناس عليكم حجة. ما المراد بالناس؟ أهل الكتاب، وهذا قول جمهور المفسرين. وجه حجتهم أنهم يقولون يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، هذه من الحكم: إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم. المراد بهم مشرك العرب، والاستثناء هنا منقطع، والمعنى ويكون المعنى لكن الذين ظلموا منهم وهم مشرك العرب لا حجة لهم فلا يلتفت إليهم. وذاك يقول الشيخ ابن عثيمين: والأقرب عندي والله أعلم أنه استثناء منقطع، والمعنى لئلا يكون للناس عليكم حجة اللي هم أهل الكتاب، لكن الذين ظلموا منهم لن تنجوا من محجتهم ومجادلتهم ومخاصمتهم وهم أهل الشرك. نعم. يقول السعدي رحمه الله: وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيه فتنة كبيرة وأشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون، وأكثر فيها من الكلام والشبه، فلهذا بسطها الله وبينها أكمل بيان وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها هذه الآيات، منها الأمر بها كم مرة؟ ثلاث مرات، مع الكفاية مرة واحدة. منها أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول فتدخل فيه الأمة تبعا، أو للأمة عموما، وفي هذه الآية أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله فولي وجهك، والأمة عموما في قوله فولوا وجوهكم. ومنها أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة كما تقدم توضيحها. ومنها أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب، ومنها قوله وإنه للحق من ربك. فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف شاف، ولكن مع هذا قال وإنه للحق من ربك. ومنها أنه أخبر وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب متقرر عندهم صحة هذا الأمر، ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم. فلا تخشوهم واخشوني، أي خافوني وأفردوني بالخشية، فأنا القادر على نصركم وحفظكم منهم. والخشية أخص من الخوف أو لا؟ نعم، يعني من وجهين. الوجه الأول أن الخشية مع العلم، والخوف قد لا يكون. ثانيا الخشية تكون لعظمة المخشي، وأما الخوف لضعف الخائف أو يكون المخوف منه قويا. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الآية الأمر بخشية الله، وللخوف ولخشية الله عز وجل فضائل، منها أنه من علامة الإيمان. قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثانيا مدح الله أنبياءه بالخوف منه، كما قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الخوف من الله يجعل الإنسان في ظل العرش يوم القيامة. من يذكر الحديث؟ السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالخشية الموجبة لدمع العين تؤدي إلى أن النار لا تمس العين يوم القيامة. ومنها الخوف سبب للنجاة من كل سوء، قال صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات، وذكر منها خشية الله في السر والعلانية. ومنها أثنى الله على ملائكته بشدة خوفهم منه، كما قال تعالى وهم من خشيته مشفقون. ومنها أنه من صفات الرجال العظماء، قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ومنها من صفات الأبرار خوفهم من عدم القبول، قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي والذين يعطون ويعملون ويخافون ألا يتقبل منهم. ومنها أن الله وعد الخائفين بالجنة، قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. أيضا هو من صفات نبينا، قال صلى الله عليه وسلم إني أخشاكم لله وأتقاكم له أنا. ومن صفات أصحابه عن أنس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. منها أيضا من أسباب النجاة من النار، قال صلى الله عليه وسلم عيناني لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ومنها أن الخوف سبب للبعد عن المعاصي، قال تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. قال بعض السلف إذا سكن الخوف في القلب أحرق موضع الشهوات منه. ومنها سبب في إخلاص العمل لله. هل أحد يعرف آية في سورة الإنسان؟ الخوف سبب في إخلاص العمل، إذا خاف الإنسان وراقب الله أخلص لله. نعم، قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فكلما زاد خوف الإنسان من الله ومراقبة الله زاد إخلاصه، وكلما ضعف خوف الإنسان قل إخلاصه، لأن الخوف طريق، الخوف صوت يقود الإنسان إلى الإخلاص والتقوى والصلاح. ومنها سبب لعلو الهمة في العبادة، قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. علو، تتجافى جنوبهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الخوف يجعل العبد سائرا على طريق الهداية. قال ذو النون المصري: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ظلوا عن الطريق. وانظر الواقع، لما قل الخوف من الله انظر كماذا دخل البيوت، وكيف عصوا الله عز وجل، وكيف المنكرات ظهرت في الشوارع وظهرت في المحلات وفي المقاهي وفي كل مكان تذهب وترى المنكرات والأغاني وارتفاع أصوات الأغاني إلى غيرها لما قل الخوف. ومنها أن الخوف يفضي المهابة على صاحبه. قال عمر بن عبد العزيز: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. ومنها أن الخوف من أسباب قبول الدعاء. قال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال أبو سليمان الدراني: ما فارق الخوف قلبا إلا خرم. وقال حاتم الأصم: لكل شيء زينة، وزينة العبادة الخوف من الله. قال الفضيل: من خاف الله دله الخوف على كل خير. قال إبراهيم التيمي: ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار، لأن أهل الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أين؟ في الدنيا. فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم، أي فيما شرعت لكم من استقبال القبلة لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها. فبين الله عز وجل أنه حولهم إلى هذه الكعبة لهاتين الحكمتين: لانقطاع حجة هؤلاء ولتمام النعمة. ولعلكم تهتدون، أي لأجل أن تهتدوا، أن تتذكروا وتتعظوا بآياتنا وغرائب صنعنا وعجائبنا، وهذا يقودكم إلى الهداية. من فوائد الآيات تكرار الأمر الهام. ومنها أن أهل الباطل يحاجون في الحق لإبطاله. ومنها فضل خشية الله عز وجل، فينبغي على المسلم أن يحرص أن يخشى الله عز وجل. وأعظم الخشية كما قلنا حينما تكون أمام الناس أو لوحدك: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم. فما ارتفع من ارتفع إلا من خشي الله عز وجل لوحده. أما أمام الناس فهذه يعني يشترك فيها أكثر الناس. وفيها تحريم الخوف من غير الله عز وجل. ومنها أن الله عز وجل يشرع لنا هذه الشرائع لإتمام النعمة. ومنها أن الله عز وجل يوضح لنا هذه الأمور حتى نهتدي. متى نهتدي؟ إذا تأمل الإنسان وتفكر وتدبر، فإن هذه الآيات العظيمة تقود إلى كل خير. ثم قال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، وهذه الآية أيضا سبق شرحها، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى: يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول، أي كما أتممت عليكم نعمتي كذلك أرسلت فيكم رسولا منكم، والمخاطب به هم العرب. يتلو عليكم آياتنا، يتلو المقصود بالآيات هنا الشرعية، أحسنت، لأن الآيات كونية وشرعية والسياق يوضح. حينما يقول يتلو عليكم المراد الشرعية، وهذا أمر معلوم لأن الآيات تنقسم إلى قسمين: شرعية وكونية. يتلو عليكم آياتنا، وسبق ما معنى يتلو: تلاوة لفظية وتلاوة متعبد فيها واتباع القرآن. ويتلو عليكم آياتنا، نعم، ويزكيكم، أي يطهركم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجكم من الظلمات إلى النور. ما هو أطول قسم؟ من يعرف أطول قسم؟ ها؟ الشمس في التزكية، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. آخر قال ماذا؟ قد أفلح من زكاها. فإذن وقد تكلمنا في الدرس الماضي وقبله أنه ينبغي المسلم أن يحرص على أن يزكي نفسه، ومنها حفظ الفرج وغض البصر وإلى غير ذلك. ويدعو الله عز وجل: وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ويعلمكم الكتاب وهو القرآن، والحكمة السنة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من أخبار الأنبياء وقصص الأمم الماضية والخبر عما هو حادث وكائن الأمور التي لم تكن العرب تعلمها فعلموها من رسول الله عز وجل فأخبرهم جل ثناؤه. أنذار كله مما يدركونه برسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوائد الآية بيان نعمة الله بإرسال الرسل. قال العلماء: والناس أو ملعون من لم تشرق عليه شمس الرسالة. فعلا كل من لم تشرق عليه شمس الرسالة فهو ملعون ضائع. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أوحي إليه، ومنها أن من مهمات الرسول تزكية النفوس وتطهيرها، ومنها أن الأصل في الإنسان الجهل، ومنها فضل الله علينا حيث علمنا ما لم نكن نعلم. ثم قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني بألسنتكم وقلوبكم وجوارحكم، أذكركم أي أثيبكم بالثواب والأجر العظيم. وهذه الآية من أعظم الآيات في فضل ذكر الله تبارك وتعالى. وللذكر فضائل: أولا أنه يورث العبد ذكر الله له، كما قال تعالى هنا: فاذكروني أذكركم. قال ابن القيم في الوابل الصيب: ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومنها أنه سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ومنها أنه غراس الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بإبراهيم فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومنها أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ومنها أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، كما في الحديث: وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك. رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال ابن القيم: ولو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفتر لسانه من ذكر الله، وكما في الحديث السابق: وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك. ومنها أن سيد المرسلين كان كثير الذكر، كما في حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. قال بعض العلماء: أفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل. ومنها أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر فيه الله، كما في الحديث: لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. وكما في الحديث المشهور المعروف قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا سيارة، يعني يسيرون، يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. ومنها أن الله يباهي بالذاكرين ملائكته، كما في حديث معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه قال: ما أجلسكم؟ قالوا: نجلس نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. ومنها أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه، كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابنته فاطمة وعليا أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما 33 ويحمد 33 ويكبر 34 لما سألته الخادم فعلمهما. قال صلى الله عليه وسلم: إنه خير لكم من خادم. قال ابن القيم: قيل إنه من داوم على ذلك وحده إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم. ومنها أن كثرة ذكر الله أمان من النفاق. قال تعالى في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال كعب: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. ومنها أن العبادات إنما شرعت لذكر الله. ومنها أنه من أحب الأعمال إلى الله، كما أوصى صلى الله عليه وسلم رجلا بقوله: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ومنها أنه سبب لاشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل. فإن العبد لا بد أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله وذكر أوامره تكلم بضدها من المحرمات أو بعضها. قال أبو الدرداء: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله. قال معاذ: ما عمل العبد عملا أنجله من عذاب الله من ذكر الله. قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. قال ابن تيمية: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء. قال ابن القيم: الذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصلاتها الأقوى. وقال: من أراد أن ينال محبة الله فليلهج بذكره. وقال: وكل شيء له صدى، وصدى القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه الذكر والتوبة. نعم. واشكروا لي ولا تكفرون، أمر بالشكر، تلك العبادة العظيمة. وحيث سبقت فلا بأس أن نسألكم، قلنا الشكر شروطه وأركانه ثلاثة، يكون نعم بالقلب اعترافا، باللسان ذكرا وثناء، وبالأركان فعلا. فعلا. فما هو شكر العين؟ عدم النظر للحرام. ما هو شكر الأرجل؟ ألا تسير بها إلى المحرمات. إذن شكر النعمة الطاعات، وهذه النعم لا تعمل بها فيما يغضب الله عز وجل. نعم. وقد ذكرنا لكم أيضا كيف يتحقق الشكر. أولا بسؤال الله، قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وهو من أعظم النعم. وقد قال لمعاذ: لا تدعنا هزيل دبرة أن تقول اللهم عني وحسن عبادتك. يسأل الله عز وجل، لأنه إذا ما أعانك الله لا تعين. هذا الدعاء هل هو صعب؟ كم من المسلمين من يطبقه؟ ولولا الدرس أنه انتهى لذكرت أمثلة كثيرة إلى المغرب، أحاديث سهلة يسيرة لا تتجاوز نص سطر. وكم من المسلمين من يطبقها؟ كثير من المسلمين لا يعرفونها، إما تكاسل أو جهلا. فلتعرف أنه إذا ما أعانك الله لا يمكن أن توفق. إياك نعبد وإياك نستعين. ما فائدة الاستعانة؟ تتقرب إلى الله ويعينك الله على الطاعة، وإلا إذا لم يعينك الله فلن تتقدم. فكم من العبادات سهلة يسيرة لا تحتاج إلى تعب. وهل قول بسم الله عند دخول المنزل متعب؟ أنا أسألكم، متعب؟ هل السواك عند دخول المنزل متعب؟ كم من المسلمين يفرط في هذه السنن وهذه الطرق. ثانيا، وهو من أشهرها، أن ينظر إلى من هو دونه، وهذا أحسن علاج لمن أراد أن يقوم بشكر النعمة. أما أن ينظر إلى الأغنياء ومن هم أغنى منه، فإنه يؤدي بذلك إلى استحقار النعمة. قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. ومنها أن يعلم الإنسان أن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر له فضائل عظيمة. من أعظم فضائل الشكر، وقد ذكرناه، من أعظمها هذه الآيات: وقليل من عباد الشكر ولكن أكثر الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ومن أعظم فضائل الشكر دحر الشيطان: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. فحينما تقوم بالشكر لسانا وجوارح وبالجوارح وبالقلب وثناء على الله، فإنك قد تكون دحرت الشيطان. ومن أعظم العبادات إغاظة الشيطان العدو. وهو من صفات الأنبياء: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. واشكروا لي ولا تكفرون. ففيها الأمر بذكر الله، وفيها فضل ذكر الله، وفيها وجوب الشكر، وفيها تحريم كفر النعمة. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.